بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، وبعد. هناك إثارات كثيرة في كتب التراجم والسير والتاريخ حول مشروعية فقه الإمامة والإمامية، فأحببت في هذه الليلة تسليط الضوء على هذه الأقوال ودراسة مسألة توثيق فقه الإمامية من الصحاح والسنة. فقد قال ابن خلدون في مقدمته الفصل السابع: علم الفقه وما يتبعه من الفرائض. قال: وشذ أهل البيت في مذاهب ابتدعوها وفقه انفردوا به، إلى أن يقول: فلا نعرف شيئا من مذاهبهم، ولا نروي كتبهم، ولا أثر لشيء منها إلا في مواطنه. والدكتور محمد كامل حسين في مقدمته إلى موطأ مالك يروي الشيعة عن طريقه، أي عن طريق الإمام الصادق، أحاديث لا نجدها إلا في كتب الشيعة. ونقل الأستاذ أسد حيدر في كتاب الإمام الصادق والمذاهب الأربعة عن ابن سعد في الطبقات: إن جميع ما يروى عن الباقر لا يحتج به، وإني لم أعثر على هذا في كتاب الطبقات، لكنه وثقه من كتاب الطبقات وموجود الآن في المجلد الأول صفحة 440 من كتاب الإمام الصادق والمذاهب الأربعة. هذه الإثارة موجودة في كثير من المصنفات، ويشككون فيما يرويه الأئمة عن رسول الله، ويعتبرونها مراسيل ولا يقبلون إسنادها عند البعض. فنحن نريد أن نطرح رؤية لسد هذه الفجوة وهذه الهوى التي يدعونها طبق مباني العامة. فهذه المقولة قالها ابن تيمية وابن القيم الجوزية وغيرهم، وكثيرا ما يتراودون ويتساءلون ويطرحون هذه الأسئلة، إما يشككون في الرواة عن الأئمة ويكذبونهم، وإما في نفس الإمام. ولي حوار كان لي حوار مع عالم من أهل السنة والجماعة، زارني في مشهد وطرح علي هذه الإثارة وقال: لو أمكنك أن تثبت لي بأن الفقه الذي تعملون به هو فقه الإمام علي. لقبلنا مذهبكم ولتبعنا سيرته، لكنكم تكذبون على أئمتكم ولا تصح هذه الطرق، وما قيل من السابقون أعاد علي ما الأقوال. فتركيزه كان على إثبات بأن ما نعمله هو أن نثبت له بأنه فقه الإمام علي. فقلت له لنتفق على أرضية في البحث ثم ننطلق بعد ذلك في المناقشة وتثبيت ما نريد قوله. فالروايات الموجودة عن الإمام علي إن نقله عامة أو نقلته مدرسة أهل البيت، إذا اتفقوا على المرويات فنجعل هذه المرويات هي الثابتة، ثم نأتي لندرس المشكوك والمنسوب منها. فقبل هذا الاقتراح فذكرت له بأن لأني قد تخطرت هذه المسألة ولي بحث فقه الإمام علي بين الثابت والمنسوب، فقد جرته الروايات الموجودة عن الإمام علي في التراث الإسلامي بما فيه في كتب الشيعة وما فيه كتب أهل السنة والجماعة، فتوصلت إلى نسبة ما يقارب 70% الروايات فيها متفقة، ونسبة التي تفيد الحكام وتفيد الخط الحاكم وفيها خلاف بين الإمام علي وعمر وأبي بكر الجناح الحاكم. فهذه مسائل نشكر. فإذا الثابت ما يتفق عليه الفريقان، والمنسوب ما تنفرد فيه الإمامية أو ما تنفرد فيه السنة. فبعد ذلك جئنا لنطبق المسألة في المنسوب، لأن كل البحث يأتي في المنسوب. الثابت الذي يتفق عليه أهل السنة والشيعة في المرويات، وإذا اتفقنا ليس في كذا، الكلام يأتي فيما نختلف فيه، ننسب لهم شيء وهم ينسبون للإمام شيء، لأن إثارته كان هكذا، قال كيف أنت ممكنك أن تثبت لي مثلا وضوء الإمام علي كان المسح، في حين هي في أصح الروايات التي عندنا مثلا أو في الروايات الصحيحة بأن الإمام علي كان يغسل رجليه. إنكم ترون الإمام علي إنه أجاز المتعة، في حين في رواياتنا الإمام علي يمنع وينهى عن المتعة. إنكم تقولون الإمام علي لا يسمح ولا يجيز المسح مثل على الخفين، في حين إنه هو الذي قال مثلا للمقيم يوما وللمسافر ثلاثة أيام. إنكم كذا. فإذا الإمام علي الموجود عندنا غير الإمام علي عندكم، فاثبت لي بأن الإمام علي الذي عندكم نحن نقول به. فإن أمكنك أن تثبت لي ما يروى عن علي بن أبي طالب في كتبنا عند ذلك يمكن. فهنا قلت نعم، هذه المسائل الخلافية والتي يكون فيها كلام يلزم البحث عنها. فمحاضرة هذه الليلة إن شاء الله تكون لتسليط الضوء على طريقة توثيق فقه الإمامية من الصحاح والمسانيد العامية، كي يمكن بذلك أن نصحح ما يروى عن الأئمة في كتب أهل السنة والجماعة. فقلت له هذه الأمور المنسوبة، هذه الأمور الخلافية نحن نقول شيء وأنتم تقولون شيء آخر، أما يمكن تصحيح ما نقوله وإثبات ما نقوله عن الإمام علي بطرح متابعات صحيحة من فقه العامة، لأن هناك في الفقه شواهد وهناك متابعات، فالحديث الضعيف يمكن تصحيحه بشاهد صحيح آخر، بمعنى أن هذه الرواية لو كانت ضعيفة عن الإمام علي إذا جاءت في رواية أخرى بإسناد آخر عن نفس الإمام فيمكننا أن نأخذ ذلك الإسناد ونقول بأن هذه الرواية لها شاهد صحيح آخر، أو نأتي بمتابع صحيح، المتابع أن يكون من صحابي آخر ليس هو الصحابي، الرواية ضعيفة عن الإمام علي لكن نصحح رواية الإمام علي من متابعة صحيحة من خبر ابن مسعود أو جابر بن عبد الله الأنصاري أو آخر أو آخر. فإذا يمكننا أن نصحح هذه المرويات بمتابعات صحيحة من صحابة آخر، فعند ذلك لا يكون كلام إمام علي الضعيف الآن في هذا الإسناد ضعيفا، لأن له تابع صحيح من رواية عبد الله بن مسعود أو رواية ابن عباس أو رواية آخر، فتصحح الروايات الضعيفة بها. هذه المسألة كثيرا ما يمكن إثباتها لمرويات أهل البيت الأصمة، فأتيت له بمفردات كثيرة بأن لها تابع صحيح في المفردات كثيرة كانت، وبعد ذلك قلت له إذن هذا لو أمكن، يعني لو أمكن أن يكون تابع صحيح، حصلنا على تابع صحيح لكان هذا ارتفع من كونه منسوب لارتفع إلى أن يكون ثابت، أما إنك كيف يمكنك أن تثبت ذلك المنسوب إلى الإمام علي أو إلى شخصه؟ نحن لو وقفنا على خلفيات المسائل وعرفنا ملابسات الأمور وما جرى على الفقه والسنة المطهرة بعد الإسلام وتحكيم رأي الخلفاء وتشريعهم لمنهج وإلزام الآخرين بذلك، لعرفنا بأن وراء أغلب هذه المفردات التي ينسبونها وجود رأي حاكم. فمثلا نأخذ على سبيل المثال قضية المتعة، التي يدعي بأن الإمام علي لم يقل هذا. نحن يمكننا أن نأتي بشاهد بمتابع صحيح على شرعية المتعة من خبر مثلا أبي موسى الأشعري أو مثلا ابن عمر أو ابن عباس أو سعد بن أبي وقاص وكثير الذين رووا خبر المتعة. فإذا هذه المسألة تثبت لنا بأن هذا ثابت عن الإمام. أما أنك كيف يمكنك أن تثبت هذا مع ثبوت نهي الخليفة عن التمتع وهو يقول متعتان كانت على عهد رسول الله حلالا أنا أحرمها؟ انظر إلى الرأي وتحكيم الرأي في مثل هذا المتعة. متعتان كانت على عهد رسول الله مشرعة، هو يعقد التشريع ثم يقول أنا أحرمهما وأعاقب عليهما. كيف يعاقب إذا ليس شيء يعلم بأن القضية انحراف؟ بما نحن عرفنا بأن وراء مسألة النهي عن المتعة مثل عمر، فلا يستبعد لتحكيم رأي الخليفة أن ينسبوا إلى علي وإلى ابن عباس وإلى جابر بن عبد الله الأنصاري وإلى آخرين من الصحابة بأنهم ذهبوا إلى النهي عن المتعة. وهكذا الحال بالنسبة إلى المسح على الخفين ومفردات أخرى. فالمهم هنا نحن لو بحثنا حول المتابعات الموجودة في كتب أهل السنة والجماعة والتي تصحح رؤيتنا الفقهية لفتحت لنا أفق في عملنا الفقهي العقائدي، لأنه سيؤصل فقه الإمامية، وخصوصا لو عرفنا ملابسات الأمور، من هو وراء نسبة هكذا أقوال إلى الإمام علي. فإذا الأقوال المنسوبة إلى الإمام علي والتي لا توافق مدرسة أهل البيت يجب الوقوف عندها والبحث عن ملابساتها وما وراء الستار، لأن هناك من منتفع. من هو المنتفع؟ من هو المستفيد؟ فغالب هذه الأشياء توصلنا بأن هناك منتفع وهو أحد رجال فقه الخلفاء، ولا أحدد الأمر بالشيخين، فقد تكون عائشة وقد يكون أبو هريرة قد يكون. فالأئمة الفقه الحاكم هم سيكونون وراء نسبة تلك الأقوال التي تخالف مدرسة. فعلى الأخوة الباحثين وأصحاب القلم والفكر أن يتابعوا خيوط هكذا مفردات فقهية في الفقه الإسلامي كي يقفوا على المنتفع والمستفيد والذي له الفائدة من تحكيم فقهه ومنها. وخصوصا نرى هذه الأمور موجودة في كتب الحديث السنية، مع أنهم أكدوا على أن لا يأخذوا من علي وابن عباس. لو رأيتم دستور ومنهج الذي رسمه المنصور لمالك هو أن لا تأخذ بفقه علي وابن عباس، هنا نتساءل لو كان هذا منهج الدولة وأنكم لا تأخذون فكيف نرى هذه المرويات موجودة عندكم؟ وغالبا ما ينقل عن علي ما يفيد الجهاز الحاكم، يعني يفيد الفقه الحاكم، ليس هناك مما يدعم فقه ومدرسة أهل البيت، لأنكم تعلمون بأن أهل البيت كانوا مضطهدين ولا يمكن أحد أن يحدث عنهم. عن الإمام علي كان الحسن البصري يقول قال أبو زينب، كلها بالكناية والإشارة، فكان لا يمكنه التحديث، فحقا لا تحصلوا على هذه الخزائن وهذه الذخائر وما ورثه الأئمة في كتبكم، لأن لا ينقلونها ولا، لأن يخالف المنهج الحاكم والفقه السائد آنذاك. فالذي يفيد الجهاز الحاكم والفقه الحاكم ومما يدعم فقههم فنراه يتواجد عندهم. فإذا هذه الأمور تشككنا في قبول هكذا نسب إلى الإمام علي. فإذا قسم من المرويات التي تتفق فيها مصادر أهل السنة والجماعة والشيعة ليس فيه كلام، أما المسائل التي فيها خلافية تقول الشيعة شيء وتقول فيها أهل السنة شيء آخر، هنا يجب البحث عنه. إن أردنا أن نوثق هذه المرويات وأن نرفع هذه المرويات التي فيلزم علينا البحث عن المتابعات، وهناك متابعات، وباعتقادي أقول بضبط قاطع بأن فقه الإمامية من الطهارة إلى الدياث موجودة عند العامة على أثر تتبعي لكتب هؤلاء. ففقه الإمامية موجودة من الطهارة إلى الدياث موجودة، أما يلزم هناك بحث عن هذه المتابعات. وأما هنا تساؤل، هم يقول بعض الشيخ يضاعفونها، بعض الروايات يقولون أنها نسخت، بعض هذه الحالة موجودة، لكننا يلزم أن نبحث ونقول لا ليس هنا معنى كذا. فالوقفة، فالمرجو من الباحثين أن يقفوا على هكذا مفردات، وقفة تأمل وتحقيق ودراية، كي يقفوا على خلفيات الأمور، لأن هناك مسائل كثيرة غامضة بالتحقيق والتتبع يمكن رفع الستار والغبار عنها. نحن نعلم سياسة الحاكمين، هذه مسألة نقولها كمدخل لأصل البحث. بما أن صار بعد رسول الله نهجين، النهج الأول يدعو إلى لزوم الأخ بكتاب الله وسنة نبيه والتعبد بهما، وهناك من كان يرتضي سيرة الشيخين وثم صارت، أول قيل أن اقتدوا بالذين من بعدي أبا بكر وعمر، ثم قيل أن أبا بكر وعمر وعثمان الخلفاء الراشدين حتى العشر المبشر، وحتى وصلت إلى عدالة الصحابة. هؤلاء الحكام أمويين وعباسيين كانوا يريدون التعرف على الطالبيين، فرأوا الخلاف الفقهي خير ميدان للتعرف على الطالبيين، فأشعلوا فتيل الخلاف الفقهي. فنراهم يسعون أن يجمعوا الأمة على فقه مناوئ إلى فقه علي، وأهل بيت العصمة. بتأصيلهم في العهد الأموي التحديث وتعميم ابن شهاب الزهري كتبه إلى الأمصار، فوثقوا وأصلوا الحديث السني. وفي العهد العباسي جاءوا ليؤصلوا المذاهب، فنرى المذاهب ينتهي عهدها بانتهاء عهد الإمامة. مسألة يجب التعمق فيها. المذاهب تأتي وتنتهي بانتهاء عصر الغيبة طبيعة. مسألة هي يلزم التعمق والتبصر فيها. إذن المسألة أخذت منحى حكومي لتدوينهم الحديث في العهد الأموي وتعميم هذه الكتب إلى الأمصار وتعبد الآخرين بهكذا كتب. وفي العهد العباسي التمذهب وجمع الأمة على فقه مغاير لأهل البيت 100%، فكانوا يسعون أن يشرعوا الرأي المناوئ لعلي وما ينقله أهل بيت العصمة عن رسول الله كي يتعرفوا على الطالبين، لأن الطالبين هم المناوئين السياسيين للحكومتين العباسية والأموية، فكانوا يريدون التعرف على هؤلاء، فرأوا الخلاف الفقهي خير ميدان للتعرف على هؤلاء. ولو تابعتم النصوص الحديثية سواء عندنا أو عند أهل السنة لرأيتم نكات تنبئ عن هذا الشيء. مثلا قضية علي بن يقطين واضحة، لأن علي بن يقطين وشي إليه بأن الرشيد بأن هذا من الشيعة، فأراد أن يتحرى الأمر فانتظر حتى رآه من ثقب الدار، تفحص عن وضوئه فرآه أنه يتوضأ وضوء أهل العامة، لأنه كان قد أرسل إلى الإمام الكاظم يستفتيه ويسأله عن أمر، فأجابه الإمام بلزوم عن الوضوء طبق وضوء العامة، فاستبعد كيف أنا أسأله عن شيء فيجيبني بشيء آخر، لكنه كان من المخلصين والمطيعين لأمر الإمامة، فتعبد بالأمر وأخذ يتوضأ وضوء أهل السنة والجماعة. وعندما انتهى الأمر فجاءه كتاب أن ارجع إلى ما كنت تتوضأ عليه السابق. فإذا كانوا يتعرفون على الطالبين، وهل هذا من شيعة آل الرسول أم إنه من الجناح الحاكم. وهناك مفردة أخرى بعنوان مثال، وهناك أمثلة كثيرة يلزم على الباحثين استقصاء هذه الأمور والحصول عليها. في مقاتل الطالبيين الرشيد يطلب أن يؤتى بيحيى بن عبد الله وعيسى بن زيد، نسيت الاسم، موجود في كتاب وضوء النبي في بحث الزيدية أتيت بهذا الخبر. فيقول من يأتني أن أعطيه كذا، فيأتي شخص إلى الرشيد ويقول عرفته أو حصلت عليه. قال له كيف تعرفت عليه أو كيف عرفته؟ قال رأيته يصلي صلى ركعتين وترك ركعتين ثم قام وصلى ركعتين أخرين فظننت أنها العصر فقال لجاد ما حفظت إنها الصلاة عند القوم إنها الصلاة عند القوم. فإذن على ضوء الوضوء أو على ضوء الصلاة وعلى ضوء مفردات كثيرة كانوا يتعرفون على الطالبيين. فهناك شواهد كثيرة في التاريخ تشير إلى هذه المسألة بأن القضية قصات حكومية وكانوا يريدون أن يتعرفوا على الطالبيين ويجمعون الأمة على فقه مخالف لفقه أهل البيت. وعند ذلك لما يقبض على هؤلاء يرى الناس مثلا يتعاونون مع الجهاز الحاكم حقا أن هذا شخص ليس صلاة، يعني يقال له انظر لا ليس وضوءه وضوءك وليس صلاته صلاتك وليس حجه حج. فإذا هذا خرج عن الأمة وهذا رفض الإسلام، في حين هو هذا رفض سياسة الحكام والفقه الحاكم، لم يرفض الإسلام، بل الإسلام الأصيل كان عنده ولكن بقضايا سياسية أبعد وصار له منحى. فلو تابعتم هذه الأمور فهي كثيرة، فنرى هناك نصوص تشير إلى أن الخط الحاكم كان يؤكد على كثير من المفردات. فهنا مفردة انظر إلى كيف يرسم السنة، يقول موجودة في فقد جاء في مقدمة تحفة الأحوذي عن شعيب بن جرير أنه طلب من سفيان الثوري أن يحدثه بحديث السنة، فقال اكتب بسم الله الرحمن الرحيم القرآن كلام غير المقصود. يقول يا شعيب لا ينفعك ما كتبت حتى ترى المسح على الخفين وحتى ترى أن إخفاء بسم الله الرحمن الرحيم أفضل من الجهر وحتى ترى الصلاة خلف كل بر وفاجر والصبر تحت لواء السلطان جائرا أو عادلا. فقلت يا أبا عبد الله الصلاة كلها؟ قال لا، ولكن صلاة الجمعة والعيدين صلي خلف من أدركت، أما سائر ذلك فأنت مخير، لا تصلي إلا من تثق به وتعلم أنه من أهل السنة. في حين المسألة لو احنا تتبعنا مسألة البسملة لرأيت المسألة البسملة مسألة ثابتة لها متعلجها بالبسملة جدا كثيرة، ولفخر الرازي عندما ينقل الأقوال في البسملة عن أنس يأتي بأربع خمس أقوال، فعند ذلك يقول بأن فقه علي هو الصحيح في جملة وأنا ذكرتها هنا موجود. فمسألة البسملة اللي ابن عباس يقول أعقل الناس آية وهدسنا، مثلا روايات كثيرة اجتمع آل محمد على الجهد بسم الله الرحمن الرحيم، وقال أبو جعفر محمد بن علي لا ينبغي الصلاة خلف من لا يشهر، هذول روايات أهل البيت. هناك روايات الصحابة موجودة عن الرضا اجتمع على محمد على الجهل بسم الله الرحمن. المهم هنا أقول صار هناك أصل بأن من علائم المؤمن مثلا الجهل بسم الله الرحمن، لأن أولئك نراهم يسعون إلى اعتبار الإخفات هو الأصل، في حين النصوص الأخرى تؤكد على الشرعية ما نقول. فالمفردات التي أنا ذكرتها كثيرة يعني، وقد ذكرت نماذج تطبيقية لفقه النهجين كلها تؤكد بأن الجناح الحاكم كان لا يرتضي ما يقوله أهل البيت، فإذا ما يحدثونه أهل البيت ويقولونه كان منهي ولم يعمل ولم يأخذون به في كتبهم. فالآن مفردة أو مفردتين، مثلا قضية الإرث، يعني هذه الأمور يمكن إما بتتبع مروياتنا أو تتبع مرويات أهل السنة، فلو جعلنا المرويات أحدها بجانب الآخر لاتضحت أمور كثيرة، لأن مرويات الأئمة كلها تصحيحية أو بقول المرحوم السيد البولجبي تعليقة أو مثلا على فقه العام. فانظر أي رواية موجودة في الكافي عن محمد بن مسلم قال: نشر أبو عبد الله صحيفة فأول ما تلقاني فيها ابن أخ وجد، المال بينهما نصفان، فقلت جعلت فداك، إن القضاة عندنا لا يقضون لابن الأخ مع الجد بشيء. فقال: إن هذا الكتاب بخط علي وإملاء رسول الله. وعنه في رواية أخرى قال: نظرت إلى صحيفة ينظر فيها أبو جعفر فقرأت فيها مكتوبا ابن أخ وجد المال بينهما سواء، فقلت لأبي جعفر: إن من عندنا لا يقضون بهذا القضاء ولا يجعلون لابن الأخ مع الجد شيئا. فقال أبو جعفر: أما إنه إملاء رسول الله وخط عليه من فيه ليده. فانظر إلى محمد بن مسلم تراه ينقل عن قضاة بلده أنهم لا يقضون بما يوافق كتاب علي، والباقر أقر كلامه وقرر أن القضاة في المدينة لا يقضون بما يقضي به أئمة أهل البيت، لذلك أكد الباقر على أن حكمه مأخوذ من فيه ليده وأن الكتاب بخط علي وإملاء رسول الله. فتأكيد الإمام علي على أوثقية مصدره وأهمية التنفه. أو مثلا مفردة أخرى بعنوانها، مفردات كثيرة موجودة، مسألة الصيد، روي عن الحلبي أنه قال: قال الصادق: كان أبي يفي وكان يتقي، ونحن نخاف في صيد البزاة والصقور، أما الآن فإنا لا نخاف ولا يحل صيدها إلا أن تدرس رفاته، فإنه في كتاب علي أن الله قاتل إلى آخر. فالمسألة أقول انظر إلى الإمام باقر كان يتخوف، كان أن الإمام كان يفتي خوفا لكونه يعيش تحت ضغوط الإرهاب الفكري الأمر. فالمسألة هناك مفردات كثيرة تشير إلى أن أهل البيت أن الخط الحاكم كانوا لا يروون على عن أهل البيت، فإذا عدم وجود مرويات أهل البيت في كتب الآخرين لا يمكن أن يقول لضعف مرويات هؤلاء. فنحن لو اتخذنا مسألة البحث عن المتابع الصحيح لهذه المرويات لخرجنا بالفقه الذي نحن فيه إلى فقه أممي وإلى فقه إسلامي يلزم الآخرين أن يتبعوه. هنا أطروحة لي في هذا المجال، وذلك بعدما وفقت الحمد لله في كتابي وضوء النبي، ففكرت كيف يمكن أن نوثق فقه الإمامية مع وجود هكذا إشكاليات. مثلا هناك محاولة نرجو أن نوفق في تطبيقها بمعونة الأخوة الأساتذة والفضلاء إن شاء الله، وهي أن نرسم أن نؤصل أو نوثق فقهنا من مرويات الصحابة أو متابعات الموجودة في كتب الصحابة بشيء من العلمية والجدة. هناك أربع محاور يمكن التحرك عليه والاستفادة منه لتوثيق فقه الإمامية. المحور الأول المدونين، لأن هناك أربع أشخاص، لأن نعلم بما نحن علمنا في كتابنا ووضحنا هذا الأمر في مرع تدوين الحديث بأن الخلاف كان فكري بين النهجين، فعمر وأبو بكر وعثمان ومعاوية وأمثالهم النهج الحاكم كان يخالفون التدوين، وهناك جماعة كانوا يحدثون وإن وضعت الصمصانة على أعناقهم كأبو ذر وغيره. فهناك وضحنا بأن المخالفين لعمر أغلب الذين خطأوا عمر في القضايا المفردات الفقهية هم كانوا من أصحاب المدونات، أي من الذين يتبعون النص ولا يرتضون بالرأي. فنحن لو تتبعنا مرويات هؤلاء أصحاب المدونات، مدونات هؤلاء الصحابة قد أحرقت وليست لنا بأيدينا الآن شيء، أما لهم من التحديث فلهم أحاديثهم موجودة في مسند أحمد ومسائل أخرى، فيمكن البحث أولا عن هذا الشخص هل هو من المدونين. فلو عرفناه أنه من المدونين نأتي لندرس مرويات هؤلاء ماذا يرونه. فقد عملت في مرويات أربعة أو خمسة أشخاص من هؤلاء، رأيت النسبة جدا عالية 100% 99%، ما يرونه يوافق مدرسة أهل البيت. فإذا يمكننا أن نوثق ونؤصل فقه الإمامية من مرويات أصحاب التدوين، أولئك الذين كانوا يخطئون عمر في القضايا. فأصحاب المدونين المدونات والذين قال لهم عمر ائتني بكتبكم فأتوه بكتبهم فأحرقها، فقيل له لما تحرقها؟ فقال إني أعلم منكم أخذ منكم أرد عليكم. فالمسألة ما كانوا يتصورون بأن هذا يحرق هذه المدونات. فإذا أغلب الذين كانوا يخطئون الخليفة كانوا من المدونين ومن الذين يتبعون النصوص ولا يرتضون الرأي. فنحن بجرد أولي وتتبع أولي لمرويات هؤلاء رأينا أغلب مرويات الشيعة مرويات الصادق والباقر موجودة عند هؤلاء، وحتى أني في كتاب وضوء النبي طبقتها مرويات ابن عباس، وصلت عندي قسم المدونون وأخبار ابن عباس فطبقت من أغلب الذين يروون المسح عن ابن عباس وفرد فرد واحد واحد أغلبهم من المدونين وأصحابهم. فإذن مسألة التدوين كان منعطف فكري لمعرفة الخلاف، يجب تسليط الضوء أكثر مما نحن عليها الآن ومما كتب. فالمدونين يجب أن نعرفهم ثم ندرس مروياتهم في كتب العامة ونرى ماذا يقولون هؤلاء. قد تكون نسبة مثلا 10-20-30% لا توافقنا، لازم علينا أن نبحث عن أسبابها، وهذه المرويات التي تنقل عن هؤلاء من المنتفع من المستفيد، خلفيات ملابسات هذه الأمور. قد يحتمل كذبت على هؤلاء، قد يحتمل نسبت، قد يحتمل هؤلاء ليسوا معصومين يشتبهون، قد يحتمل سبب. ولكن النسبة الأولية، الإحصاء الأول الذي أجريناه، رأينا هؤلاء المدونين أغلب مروياتهم توافق مرويات أهل البيت. وهناك محور ثاني يمكن الوقوف عليه وفهم بأن هذا الفقه فقه أهل البيت هو فقه رسول الله. هم الأنصار. فقه الأنصار باعتقادي قريب جدا إلى فقه أهل البيت. فالأنصار جمعهم رسول الله مع أهل البيت، مع علي، على أرضية واحدة، لأن حبهم إيمان وبغضهم نفاق. الأنصار لو تابعتم سيرتهم والتاريخ عنهم لرأيتهم هم من المضطهدين، هم من الذين لم يولوا في عهد أبي بكر ولم يولوا في عهد عمر. وأغلب كثير من هذه النقاشات الموجودة مع عمر أو مع عثمان أو شيء تراهم أنصاريين. فإذا يمكن الحصول على فقهنا في مرويات الأنصار. لا ندعي بأن الأنصار كلهم جيدين، هناك زيد بن ثابت هذا أكثر خبثا من الآخرين، هذا هو يمكن أن نقول عنه، لأن كثير أحكام حرفت وبدلت. فنحن لو أردنا مثلا مثل زيد بن ثابت يمكن دراسة الشخصية زيد بن ثابت بمقايسته مع ابن مسعود. أنتم انظروا شاخص لمدرسة أهل البيت ابن مسعود، فقيسوا مرويات ابن مسعود مع مرويات زيد بن ثابت. هناك يتجسم الانقسام ويتجسم النهجين، وترى ابن مسعود يقارب فكر أهل البيت، يتفق معها فكر أهل البيت، أما زيد بن ثابت فارق كثير عما يقوله الأئمة وما تحكيه كتبنا عن رسول الله. وهكذا الآن حال يمكنكم أن تصوروا عائشة وأم سلمة. عائشة من الخط الحاكم، مرويات عائشة ادرسوها بتعمق، وادرسوا مرويات السيدة أم سلمة رضوان الله تعالى عليها. فهذه السيدة مظلومة. فلو دارستم المرويات ووقفتم على مسائل لتقفون على مسائل الخلاف كثير. وأنا كان يعجبني أن يقوم أحد الأخوة بدراسة عن الرسول من منظار زوجتي عائشة وأم سلمة، قوموا بهذه الدراسة وانظروا فوائدها العملية، انظروا ماذا تجسم وماذا توضح وماذا تصور السيدة أم سلمة لرسول الله، وكيف تصور عائشة رسول الله. فهناك مسائل يجب التعمق فيها. فإذا محور من المحاور قلنا المدونين، فيمكن الحصول على فقهنا عند هؤلاء المدونين لأنهم كانوا يختلفون مع الخليفة اختلاف فكري، كان لا يرتضون الرأي، كانوا يخطئونه بالأحاديث التي كانت عندهم. فإذا انتخذ ويمكن الحصول على ما يؤيد ثقة الإمامية في مرويات الأنصار، وأؤكد لا كل الأنصار، الصفة الغالبة الأنصاريين فيهم نسبة جدا عالية، وهم الذين أوعدهم الرسول بأنهم بأنكم ستلقون الإثرة من بعدي فاصبروا فموعدكم الحوض. فإذا محورين، وهناك محور آخر يمكن العمل عليه، رواة فضائل علي الذين يروون فضائل علي يلزم مطالعة مروياتهم. فأنا أرى نسبة جدا عالية من مرويات أهل البيت يمكن أن تأتي على لسان هؤلاء أو الذين شاركوا في حروب مع إمام علي وقتلوا أو مثلا. فهؤلاء المجاهدين الصابرين المطيعين لأوامر الإمام، فهؤلاء ترى أحاديث أهل البيت تحكى على رزان. فإذا يمكن توثيق فقه الإمامية وتأصيل فقه الإمامية من مرويات أمثال هؤلاء، وبذلك خرجنا مما نحن عليه وأدخلنا فقه الإمامية إلى حيز أممي. يعني بعد أن كان في إطار فقهي خاص وقد يمكن أن نطلق عليه طائفي، خرج إلى إطار أممي وإسلامي يجب التعبد عليه على جميع المسلمين ويجب الالتزام به بكل المسلمين. فإذن مسألة الفقه والاهتمام بتوثيق فقهنا ضروري جدا، ويجب التحول في بعض البحوث. أرى ضرورة عدم الاكتفاء بما قدمه أساطيننا وعلماءنا السابقين. فمن مضى وما كتب من الدراسات مشكورة، يلزم أن نسلط على هكذا زاوية. أنا لا أرى إن أنا لا أكتفي، وإن كنت أرى ضرورة أن نأخذ بهذه الأقوال، أما الاكتفاء بنقل الأقوال لا أراها يعني كافية. الحمد لله نحن الآن في معقل العلم والمستوى الثقافي والعلمي في الحوزات العلمية عالية جديدة، فيجب أن نتعامل مع المذاهب وما قيلت تعامل الفقهاء. كيف نحن لا نهاب أو أن نناقش الشيخ مثل الأنصاري الشيخ الطوسي الشيخ، فلنجعل رأي الشافعي رأي مالك رأي من الآراء، ناقش ذلك ثم نخرج برؤية وحدوية بالأمر. لا تكون كتبنا نقل آراء فقط، مشكور الآراء ونقل الآراء جيدة، ولكن يلزم التحول والتطور والعمل أكثر والخروج بالنتيجة وحدوية. يعني هذا الحكم الشرعي مثل كما قمنا فيه قضية وضوء النبي، آراء كثيرة موجودة، المهم اخلص بنتيجة. ما هي النتيجة النهائية لهذه المسألة؟ مع ضرورة، لأن عرض الآراء ضرورية، يلزم أن تعرض الآراء أولا، نطلع على مواطن ضعف القوة، ثم لا نكتفي برأينا، نأتي الآراء نناقشها دليل 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 كما يناقش فقهاءنا يناقشون الآراء المطروحة والاحتمالات المطروحة. فخلت فكل الآراء تطرح وتناقش ونخرج بحصيلة وحدوية بأن هذا هو الأصل، وإن تلك الأخبار التي نقلت أو الآراء ملابساتها هذه، هناك بعض الأمور ترجع إلى جهلهم، بعضها ترجع إلى مطامع سوء فهمهم، يعني سوء فهمهم للأشياء أو أشياء أخرى كثيرة، أغراض سياسية فيها، كل مكان يمكن أن تكون أشياء كثيرة. فإذا مسألة عمل هو صعب، ولكن نأمل إن شاء الله بتقديم نماذج في هذا الإضمار أن يكون. والحمد لله نحن أئمتنا علمونا بأن أحمد السلامي على 70 محمل، فالقوة الاجتهاد موجودة، استنباط موجودة، والدراسات الفقهية الحمد لله أساتذة طلاب يمارسون الفقه، فليتعاملوا مع هذه الآراء كتعاملوا مع آراء أخرى موجودة. فنأمل إن شاء الله أن تكون مسألة مهمة أراها ضرورية في هكذا بحوث، وقد احتمل أن تفتح أفق التدبر في تاريخ حدوث الاختلاف. دراسة التاريخ من المؤسف لا يعطى له تلك المكانة في حوزاتنا، في حين قد يحتمل كثير من الأمور الفقهية نستوحيها من التاريخ، لأن العهود مواثيق النبي ما كذا كثير من المسائل موجودة، لأن سيرة النبي قوله وفعله هي أصول من التشريع. فإذا فسيرة الأئمة إذا تدبرنا عند هذه قد يحتمل كثير من المفردات الفقهية أن نحصل عليها على ضوء دراستنا الفقه. فإذا دراسة التاريخ كثيرا ما تفيدنا حتى في مجال الفقه والتعارض. نحن في مسألة وضوء النبي حلت لنا مشكلة، مسألة وضوء النبي لحد الآن كانت تبحث من الزاوية القرآنية، الآية كيف تقرأ وحملها، كثيرا ما كتبوا عنه. الموفقية التي حصلنا عليها من جراء هذا الكتاب هو تجسيم وتصوير الجانب التاريخي لهذه المسألة، متى وقع الاختلاف ولم يختلفوا في مثل هذا الوضوء، وهو من أبده الوديهيات والذي يمارسه المسلم 23 يعني 3-5 مرات. فإذا تصويرنا وتجسيمنا للخلاف كان مؤثر لرفع التعارض، لأن حقيقة لو عرفنا ملابسات الأمور واتضحت لنا هذه الأمور لا وصلتنا إلى حقائق كثيرة. يعني نحن في هذا الكتاب حينما أردنا أن نبحث قضية الوضوء فتوصلنا إلى رؤية لم تطرح، وهي بأن الإحداثات كانت إحداثات دينية. أغلب المؤرخين عندما يصلون إلى عثمان يقولون قتل لأجل إحداثاته، ثم يفسرون تلك الإحداثات لأنه قرب أقاربه وذويه وأعطاهم المال والولايات وما شابه ذلك. نحن لم نرتضي هذا السبب، وقلنا هذه كلها سوء سيرة لا توجب القتل. القتل أمر شرعي، القتل أمر شرعي، إهدار دم هذا الشخص يلزم أن يكون ارتداد، أن يكون شيء. فتوصلنا أن أغلب إحداثات دينية كانت إحداثات دينية، وكان رسالة من للمدينة إلى من الأنصار يدعونهم إلى أن يأتوا إلى المدينة، لأن من خلفكم أو خليفتكم قد غير دين محمد، نص العبارة موجودة في الكامل لابن الأثير. فتغيير هؤلاء وإحداثات هؤلاء وتغييرهم لأحكام الله لم يسلط عليه الضوء، يعني غالبا أن يأتون يقولون إحداثات ثم يفسرون الإحداث بأنه لأجل أقاربه وفاة، لا، أمر قتل، والصحابة أجمعت على قتله. إما تقول بأن جميع الصحابة أخطأوا، وإما تقول بأن الخليفة فعل شيء من ما يجب قتله فصح عمل الصحابة. فرفع عداس الصحابة يلزمهم أن يقولوا بأن الخليفة فعل من أشياء توجب قتله، لأن 3 أيام فقط جنازته ثم دفن في مقابر اليهود حش كوكب، خليفة رسول الله في بلد رسول الله يعني تكون لازم أن تكون له حرمة. فالمهم بالتتبع التاريخي وصلنا الحمد لله إلى أن إحداثات الخليفة الدينية هي التي أوجبت قتل الخليفة، لأن الصحابة كلهم كانوا يتكررون ليش لماذا قتلتموه، لأنه أحدث، لأنه غير، لأنه بدل، نصوص كثيرة مثلا. فالإحداث هو إتيان شيء لم يكن، هي بمعنى البدعة. فلماذا لا تأخذون هذه المسألة، هذا التصور الظاهر الواضح عليه، تأتون وتفسرونه بأنه قرب أقاربه وأعطاهم الولايات وما شابه؟ فعندما توصلنا إلى أن الخليفة قتل لإحداثاته الدينية فتح المجال أن نبحث أمور فإذا كثيرة. مثلا نحن بالتتبع التاريخي توصلنا إلى أن مسألة الإمام الصادق عندما كان في الوضوء يقول الأولى واجبة، الثانية والثالثة البدعة، على أثر استقراء والتتبع وتأكيدات عثمان وإشهاد الآخرين على الوضوء ثلاثا، ألم ترى رسول الله يتوضأ ثلاثا، ألم ترى؟ فالإشهاد بالدعاوي تأتي، يعني هناك نزاع بين الخليفة وأناس، لأن الخبر الذي انطلقنا منه في صحيح مسلم أن ناسا يتحدثون عن رسول الله لا أدري ما هي إلا أني رأيت رسول الله يتوضأ نحو وضوء هذا. فقلنا أول لنعرف من الناس، فبعرض إجمالي إلى الناس المخالفين للخليفة في إحداثاته الأخرى توصلنا إلى أن الناس هؤلاء، وعرفنا بأن المخالفين للخليفة هم المحدثين، لأن الخليفة يصرح أن ناسا يتحدثون، ونحن نعلم بأن الخليفة كان من المخالفين للتدوين والتحديث. فالخليفة يؤكد بأن الذين يعارضوني ويخالفوني في هذا الناس يحدثون، لا يمكنه أن يخطئهم. بعد ذلك يأتي يقول إلا أني رئيس رسول الله يتوضأ نحو وضوء، لا يقول أني توضأت. فهناك نكات إشارة. فالمسألة الثلاثة الموجودة في كلام الإمام الصادق بأن الثالثة بدعة عرفناه حول عندما جمعنا الروايات الشيعية مع الروايات أهل السنة والجماعة، جعلناها واحدة جنب الأخرى، اتضحت لنا من يعني من المحدث، هو عثمان الذي قتل لأجل إحداثاته وإبداعاته. فإذا بدعة المبدع عثمان. فتوصلنا على العرض التاريخي إلى فائدة فقهية. فإذا بحث المسائل الخلافية يلزم البحث عن الجذور والتوصل إلى نتائج إيجابية. فإذا المطلوب البحث عن فلسفة التاريخ والمناشئ والأشياء التي دعت هؤلاء لأن يحدثوا هكذا أمور وأن يفعلوا ما يفعل. وفي الختام أقول هذه المسألة، لو وفقنا لتطبيق هذه الرؤية وهي تأصيل وتوثيق فقهنا عبر المحاور التي قلناها، محاور المدونين، الأنصار، من شهد علي حروبه، ورواة فضائل علي، هذه محاور يمكن أن نحصل على ما فقه الأئمة، وهذا موجود من الطهارة إلى الديات موجودة، فقهنا موجودة على لسان هؤلاء، يمكننا أن نتون. فإذا لا نطرح الفقه بحد فقه مقارن، قالت الشافعية، قالت المالكية، قالت كذا وقالت كذا، لا، نخرج برؤية وحدوية من الأمر وهي تأصيل فقهنا، وكل مفرداتنا التي نقولها هي هذه، وما نقوله هذه المسألة له تابع صحيح من فلان، وله شاهد صحيح من خبر فلان، والذي رواه فلان. فمسألة التعرف على فقه العامة أراها ضروري للأخوان الفضلاء والأساتذة الكرام، لأن خير ميدان لرفع الخلاف التعرف على نقاط الآخرين، نقاط نظر الآخرين، وأنا أعتقد أحسن ميدان، خير ميدان للحوار بين المذاهب هو التعرف على فقه الآخرين. يلزم أن نتعرف على أسسهم الفكرية ومبتنياتهم في علم الرجال وفي علم الدراية وفي الأصول، أن نعرف فقههم بكل ما من كلمة. فإذا البحث الفقهي الخلافي أراه يخدم العقيدة كذلك، لأننا لو توصلنا إلى أن وضوء رسول الله هذا وصلاة رسول الله هذا وحج رسول الله هذا وفلان، لتعرف الآخرين بأنهم يعيشون في إطار آخر وفي ميدان آخر، هم بعيدين عن سنة رسول الله وعن وهناك بحوث كثيرة أتحاشى من الدخول فيها وأسمحكم العذر من الإطالة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.